سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا المصطفى الأمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. يبدو أن الباب الذي أسسوه بعد كتاب الصلح أقرب ما يكون إلى باب العلاقات الاجتماعية في المدينة، بالرغم من أن اسم هذا الباب مختلف، مثل فروع في أحكام النزاع مثلا، وإنما هو مو نزاع وإنما هو تنظيم العلاقة. وفي هذا المجال هناك مسألة يطرحها المحقق ويقول: الثانية إذا التمس وضع جذوعه في حائط جاره لم يجب على الجار إجابته ولو كان خشبة واحدة، لكن يستحب. يبني بيت والبيوت متلاصقة كانت، وهذا طلب من جاره بأنه يضع عمودا أو خشبة أو جذعا أو أي شيء آخر على جدار جاره حتى يبني بيته، فهل يجب على الجار الإجابة أم لا؟ قولا واحدا ذهب علماؤنا إلى عدم الوجوب وإنما الاستحباب، وذهب أئمة سائر المذاهب كالمالكي والشافعي في أحد قوليه إلى الوجوب، واستدلوا على الوجوب برواية يرويها أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث يقول النبي في هذه الرواية: لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبة على جداره. لعل هذه الرواية جاءت في سلسلة أحاديث، سلسلة بيانات حول حق الجار، لكن هنا اقتطعت هذه القطعة من الرواية أنه لا يمنع أحدكم جاره من أن يضع خشبته على جداره. وهذه الرواية أولا بحاجة إلى سند قوي، وثانيا روايات الاعتناء بالجار وضرورة التوصية بحقوقه في أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثيرة ومتضافرة، فالاحتمال القوي أن هذه من جملة تلك الروايات والوصايا، وما زال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوصي بالجار حتى ظننا بأنه يورثهم. ليش؟ لأن هذه الرواية تخالف المزيد من القواعد العامة، يعني كل واحد عند حق في ماله ولا يمكن جبره على أن يتنازل عن حقه. ورواية النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه لا يجوز، لا يحل مال امرئ مؤمن لا بطيبة نفسه، الحقوق يجب أن تراعى، هذا حق الجار، أنه أنا إلا أخلي جذعي على حائطه هذا كيف يجوز؟ ولكن خب الرواية تحمل على الاستحباب، ولأن باب التسامح باب واسع في الاستحباب. يبدو هذه المسألة ليست بذات مشكلة كبيرة، لأنه إجماع الفقهاء من جهة والقواعد العامة من جهة أخرى وضعف السند من جهة ثالثة، كلها تدل على عدم الوجوب. طبعا الاستحباب يكون بوضع ممكن يشمل أكثر من مجرد وضع الجذع على جدار أو على حائط الجار، ممكن أيضا أنه أكثر من جذع، شلمان يخلي أو يمرر من فوق بيته إسلاك كهربائية، أو من تحت بيته يمرر أنابيب الماء أو أنابيب الغاز أو أنابيب أخرى. يعني هناك كثير من الأمور يحتاج الإنسان إلى جاره، فإذن المستحبات أنه واحد إذا شاف جاره يحتاجه وما يتضرر فيدفع له، هاي مو مشكلة. لكن القضية الأساسية في القسم التالي من الحديث: ولو أذنا جاز الرجوع قبل الوضع إجماعا وبعد الوضع لا يجوز، لأن المراد به التأبيد والجواز حسن مع الضمان. هنا الحوار الحقيقي في المسألة أنه واحد قال له ما يخالف، خلي جذعك على جداري. هو راح وبنى بناءه على هذا الوضع، بأنه بالتالي يخلي قسم من سقفه يعتمد على جدار جاره، أليس كذلك؟ فهذا رجع من قراره، قال لا ما أريد. هذا الرجوع قد يكون قبل أن يقوم بأي شيء، أول قال إيه بعدين قال لا، خب هذا يجوز له لأنه ما صار شيء. ولكن قد يكون بعد أن مهد المقدمات، سوى خريطة، وتعرفون مثلا سابقا ما كانت الخريطة ذات أهمية، بس الآن خريطة البناء تكلف ذاك الحساب، سوى خريطة، كمل الخريطة، وأجي بنى قاعدة ورتب الأمور، يوم اللي راد يخلي العمود أو الجذع أو أي شيء آخر على الجدار خصمه قالت هوب لا تسوي أنا مخالف. هذه مرة لا، بعد ما خلاه وبنى يقول يلا شيله ما أريدك بعد هذا. هذا مسألتين يعني. في المسألة الأولى المحقق يقول إجماعا يجوز له أن يتراجع. لماذا؟ لماذا الإجماع على ذلك؟ مع أنه قد يتضرر الجار، يتضرر لأنه رسم الخريطة، يتضرر لأنه بنى الأساس، يتضرر لأسباب كثيرة، يتأخر عن شغله. قالوا بأنه هذه عارية، والعارية مستردة، كما قال الشاعر: إنما الدنيا عواري والعواري مستردة، شدة بعد رخاء ورخاء بعد شدة. هذا عارية كأي شيء عارية، خب في العارية عقد جائز يقدر يرجع بعد. بعض قالوا كيف يرجع وذاك قد بنى بناءه ورتب أمره وقام بدور؟ جواب على ذلك: هو بنى بناءه إلى بناء، مو إلنا بناء، مو إلي بناء. إذا افترضنا أنه تضرر من باب لا ضرر ولا ضرار، هذا يدفع له أجر الضرر ماله، يقول ضررت أنا أعطيك الضرر مالك وشيل، ما تخلي بعد مثلا ما تستغل حائطي لأساس بنائك. نحن نرجع إلى هذا الكلام في القسم الثاني. مسألة ثانية: هو بنى وخلى بناء قال ما أريد. شيخ الطوسي قال بأنه ما الحق بعد يقول ما أريد. لماذا ما الحق؟ لأنه هذا حينما بنى وخلى أساسه يتضرر له هذا الأساس، يغيره يرتبه يغيره. والمحقق الحلي قال لا يجوز له، حتى في هذه الحالة يجوز. الشافعية بيّنوا في أن هذه المسألة، ويبدو أنها كانت مورد ابتلاء، فيها خمس أقوال. يقول صاحب الجواهر: الأصل في هذه المسألة ما حكاه في التذكرة عن الشافعية، ومحصله خمسة وجوه أو أقوال. أحدها أن له الرجوع ويتخير بين البقاء بالأجرة والقلع بالأرش. يقول يقدر صاحب الملك الجار يرجع من إذنه، لكن ممكن يرجع يقول اهدم البناء مالك وانا اعطيك فلوسه أرشه. اثنين يقول لا خلي بس اعطيني اجرة المثل، اعطيني ايجار هذا الجذع اللي خليته على جداري، لازم تعطيني ايجار كل سنة كذا مبلغ. هذا فد وجه. الوجه الثاني أن له الرجوع والقلع بالأرش، يقدر يرجع ويقلع جذعة ولكن يقدم له الأرش، وأما الإبقاء بالأجرة فمتوقف على رضاهما، إذا تراضوا يبقي على بالأجرة، إذا ما تراضوا يقلعه ويعطي أجر ماله. فالمالك الأصلي وهو الجار متسلط على ماله. الثالث أن له الرجوع ولا يجوز له النقض، ما يقدر ينقض بس يقدر يطالب بالأجرة بعكس قبل. الرابع أن له الرجوع والقلع مجانا، يرجع ويقلع مجانا. ليش يرجع؟ يقول عمي أنا ضررت. يقول صوتك شلون صوتي؟ يقول أنت ليش اعتمدت علي؟ شايف واحد يريد ببناء يعتمد على جاره؟ فأنت هذا هو، اقلع روح أو أبقي وأعطي أرض. أنا ما أقبل شيء أن ليس له الرجوع بمعنى أنه لا يستفيد به جواز قلع ولا أجرة. هسه هاي الأقوال أو هذه الوجوه المختلفة التي نقلت عن الشافعية، هذه الوجوه تعتمد على شيء مهم، وهو أن العارية عقد جائز، وبالتالي العقد الجائز يمكن لأي شخص أن يتراجع عنه في أي وقت. هسه ما يترتب على رجوعه إما أرش وإما غير أرش هذا بحث آخر، أساسا يقدر يرجع. لكن يبدو أن هناك قولا آخر، وهو قول الشيخ. الشيخ حقيقة في المبسوط أو في كتاب آخر، الشيخ وغال ومن تبع الشيخ من علمائنا قالوا لا يجوز له الرجوع. ليش؟ هنا بحث مطول بحثه العلامة النجفي في الجواهر، وأراد أن يثبت كلام المحقق وهو جواز الرجوع. يقول هذا عارية، والعارية عقد جائز، وبالتالي ما دامت العارية عقدا جائزا فيجوز له أي للجار أن يرجع عن هذا العقد كأي عارية أخرى. هذا كلام صاحب الجواهر. استدل على الأمر الآخر بأنه هذا يشبه أن واحد يعطي سيارته عارية، سيارته أعطاها عارية لصاحبه، ذاك هم أخذ السيارة اعتمادا على أنه هذا أعطاه عارية وقال له خلال سنة تبقى هاي السيارة يمك، خلاها رهينة، وبالتالي تعلق حق الآخر المرتهن تعلق حقه بهذه السيارة، فلا يجوز له أن يسترد السيارة. قال فلتكن هذه العارية مثل تلك. اثنين، واحد أعطى إجازة بأن يدفن الميت في أرضه، لا يستطيع أن يقول تعال انبش القبر وشيلوا ميتكم روحوا مكان ثاني دفنوه. هذا دليل على أن هذه العارية مثل تلك وبالتالي لازم تقبل بها. صاحب الجواهر رد هذين المثلين، قال أولا هذا قياس وليس من مذهبنا القياس، ثانيا مسألة الرهينة تعلق بها حق شخص، هنا لم يتعلق حق أحد، وأما الدفن فيحرم نفش القبر، هذا ما يحرم تفليش البناء، كلام محق. ولكن بعد كل الحوار الطويل العريض اللي دخله وهذا مختصر ماله، صاحب الجواهر رجع وقال لا، يمكن أن نصحح كلام منه، كلام الشيخ الطوسي. لماذا؟ يقول لأن الشيخ الطوسي قال هذه عارية بس ليست كل العواري مثل بعضها، أليس الناس أحرار في تنظيم العقود فيما بينهم؟ فلا، العقد شريعة المتعاقدين، العقود تتبع القصود، فلتكن هذه عارية مؤبدة أو تكن هذه عارية غير قابلة للرجوع، ما دام الطرفان كان بناؤهما في هذه العارية ألا تكون عارية ليوم يوميا وإنما عارية للتأبيد. وأعتقد هذا الكلام أشار إليه المحقق قدس الله روحه الزكية حينما قال هاي الكلمة قرأت لكم، قال لأن المراد به التأبيد، المراد لما قال لي ادفن ميتك في أرضي مو معناته هسه اليوم ادفن وباشر شيره، كذلك حينما قال اعطي سيارتك حتى اخليها رهينه مو معنى ذلك ان اخليها رهينه اليوم مباشر استرجع الرهينه، كذلك اذا قال خلي جذعك على جداري لا يعني ذلك انه اليوم خلي وباشر شيله، هذا التأبيد يعني الى الابد الى ان هاي البنايه تنهدم مثلا. فباعتبار ان العاريه عقد وأن العقد يتبع القصد وأن الناس يجب أن يوفوا بعقودهم لقوله سبحانه وتعالى أوفوا بالعقود، بناء على ذلك يجب على الطرفين الوفاء بالعقد، ومعنى الوفاء بالعقد التأبيد أن تبقى هذا العقد. طبعا مثل آخر هم جابوا نسيت أقول لكم، وأنا ضربت هذا المثل قبل، أنه فد واحد أذن لشخص أن يصلي في بيتي نص الصلاة، قال له خلاص أنا أرفع إذني عنك خلي صلاتك تروح، وبعضهم قالوا لازم هذا يهدم صلاته باعتبار صار غصب ويهدم صلاته، لا هذا ما دام أذن في الصلاة معناته أذن إلى آخر الصلاة، مو أذن بس شوية فد ركعة وركعتين وبعدين يفلش الصلاة مالته ويفسدها، ما أذن بهالأسلوب هذا. فإذا وأنا أعتقد هذا كلام كلش دقيق، كلام صاحب الجواهر دقيق في الأخير أنه هذه عارية ولكن ليس ما عندنا نص بأنه لا يجوز أن تكون هناك عارية مؤبدا. من يقول ما يجوز؟ ما دامت العقود تتبع القصود هذا نوع جديد من العارية، وما أكثر أمثال هذه العواري في بين الناس، أنه ناس يعطون عوار. مثلا فد واحد أعطى عارية ذهب، مرة ذهب أعطى ذهبها لأختها تروحين للعرس، نص العرس خابرت ما أردي، ما يصير هاي العارية يعني لا انتهاء وقت العرس، أخذ سيارة وقام يسافر بها في المنطقة، نص الطريق قال أرجع، قال ما أرجع لا أوصل ذاك الطريق وأرجع وإلى آخره، يعني كل شيء بحسابه. حتى العارية بيها أصول، الناس ملتزمين بهذه الأصول، وما دام الناس ملتزمين بهذه الأصول يجب عليهم أن يفوا بذلك، لأنه بالتالي العقود تتبع القصود. وهذه إخراج جدا جيد من صاحب الجواهر في هذا المجال، وقد أشار إلى هذا الموضوع المحقق حينما قال أن المراد التأبيد، لأن المراد به التأبيد يعني بهذا الإذن التأبيد. طيب سؤال، لو انهدم اجى الزلزال والعياذ بالله وكل شيء انهدم وراد يبني من جديد، طبيعيا يجوز له أن يقول له بعد خلاص انتهى وقته، لأنه هذا كان التأبيد، الآن يبقى هذا البناء قائما. أما إذا انهدم البناء بعد ماكو تأبيد، إنما يجوز له أن يسترجع بإذنه إلا إذا تبع ذلك ضرر. وهنا أنا أسأل، إذا واحد أعطى سيارته في المثل السابق لكي تكون رهن، يقولون ما يجوز واحد يسترجع، لأن حق الآخر تعلق به، حق منه حق المرتهن تعلق بهذه السيارة. يقول نعم صحيح هذا، لكن لماذا لا نقول هذا الإنسان اللي أعطيته إذن بأن يخلي جذعك على جذعة على حائطك حق ما تعلق؟ هذا الحق، إذا البحث حول الحق فهذا أيضا حق، ولا بد أن إحنا نعترف بالحقوق، ولا يتوى حق امرئ مؤمن. ذلك قال المحقق، أما لو انهدم لم يعد الطرح إلا بإذن المستأنف. وفيه قول آخر، هذا قول الآخر أيضا للشيخ، ويقول الشيخ في المبسوط أنه لا يقدر صاحب البناية الأولية يقول لا، يقول لجارة أنا أريد أبني بنائي مثل ما كانت. طبعا هذا ما ندري مدى يعني صحة هذا القول، لأنه ما دام انهدم وما يتضرر ولازم يبني من جديد إذا بناء مستأنف، صعب أن نقول يجوز له أن يطالبه بأن يضع جذعه مرة أخرى. يقول ما دام انهدم تعال ابني من جديد. وهذا القول الآخر الشيخ المحقق ما أشار إلى أن هذا القول خطأ، لأنه شيخ المحقق الحلي كان دائما يحترم احتراما بالغا للشيخ الطوسي، لذلك حتى اسمه ما جابه، قال وفيه قول آخر، يعني قول آخر بأنه إمكانية. ولو صالحه على الوضع ابتداء، صالحه على الوضع، قال عمي أنا إذا خلي، قال بلاش خلي، قال لا مو بلاش، أنا أريد مصالحة، تأخذ مني شيء وتأخذ هذا مصالحة. يقول إذا صالحه طبعا بعد ما يجوز أن يتراجع، لأن هذا الصلح أيضا عقد لازم، ولا يمكن في العقد اللازم أن ينقضه أحدهم. لكن بعدين المحقق قال كلمة بحاجة إلى تفسير، قال جاز بعد أن يذكر عدد الخشب ووزنها وطولها، لازم يبين مواصفات الخشب اللي يخليه أو العمود اللي يخليه أو أي شيء. طبعا نحن نقول يجب أن يكون ذلك، لكن الصلح أوسع من ذلك. قلنا الصلح ليس كالعقود الأخرى، حيث أنه يجوز في الصلح ما لا يجوز في غيره، والله العالم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.